مدارس الفقه وأسباب ظهورها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في نشر العلم وتفقيه الناس ودعوتهم، وانتشروا في أنحاء الأرض يبلغون دين الله تعالى، فانتشر العلم في الأمصار الإسلامية، فكان للعلم حواضر كثيرة ينهل منها المتعلمون. من أهمها: 1. المدينة النبوية، وفيها الخلفاء الأربعة وعائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم. 2. مكة المكرمة، وفيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 3. الكوفة، وفيها عبد الله بن مسعود وأبو موسى وسلمان رضي الله عنهم، ثم انتقل إليها علي رضي الله عنه. 4. البصرة، وفيها أنس وجابر رضي الله عنهما. 5. الشام، وفيها معاذ وأبو الدرداء ومعاوية رضي الله عنهم. 6. مصر، وفيها عمرو بن العاص وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وفي أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني بدأت الآراء الفقهية تتجه نحو تكوين مدرستين كبيرتين لكل منهما منهج تختص به عن الأخرى، وهاتان المدرستان هما: المدرسة الأولى مدرسة الحجاز، المدرسة الثانية مدرسة العراق. مدرسة الحجاز تسمى مدرسة المدينة أو مدرسة الأثر، وسبب هذه التسمية أن اعتماد مدرسة الحجاز كان على الأحاديث والآثار غالبة بسبب كثرتها عندهم ولقلة المسائل الحادثة في المجتمع الحجازي ذلك الوقت واجتنابهم المسائل الفقهية المفروضة غير الواقعية. وليس معنى ذلك أنهم لا ينظرون في الرأي، ولكن غلب عليهم النظر في الآثار. ومن أشهر علماء هذه المدرسة فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير. المدرسة الثانية مدرسة العراق، وتسمى مدرسة الكوفة أو مدرسة الرأي، وسبب هذه التسمية أن أهل العراق كثر عندهم ذلك الوقت الأخذ بالرأي، وذلك لكثرة المسائل الحادثة عندهم وقلة الأحاديث بالنسبة لما عند أهل الحجاز، فلذلك احتاجوا لاستنباط الأحكام من النصوص القرآنية والأحاديث التي كانت عندهم بالنظر والتأمل، حتى كثر ذلك عندهم فسموا أهل الرأي. ومن أشهر علماء هذه المدرسة علقمة النخعي ومسروق الهمداني وشريح القاضي وإبراهيم النخعي. نشاط: بما تعلل كثرة الأحاديث عند أهل الحجاز في الزمن الأول وقلتها عند أهل العراق؟ بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة أكتب ترجمة موجزة عن أحد الأعلام المذكورين في إحدى المدرستين، على أن تتضمن الترجمة المعالم البارزة في حياته وموقفا من مواقفه التي فيها القدوة والعبرة. ظهور المذاهب المتبوعة. وقبل منتصف القرن الثاني الهجري وما بعده إلى منتصف القرن الثالث برز في الفقه عدد من العلماء الذين استفادوا ممن قبلهم، فالتف حولهم الطلاب ورجع الناس إليهم في الفتوى وجمعوا أقوالهم ودونوا مذاهبهم، فمنهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري، ومن أشهرهم الأئمة الأربعة الذين تنسب إليهم المذاهب المشهورة الباقية إلى يومنا هذا، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. المذاهب الأربعة: أولا مذهب الحنفية. ورث علم أهل الكوفة إبراهيم النخعي ثم حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الذي توفي سنة 150 هجرية، ثم انتهى علم مدرسة أهل الرأي إلى أبي حنيفة، واجتمع عليه الطلاب واستفادوا منه، واهتم بتفريع المسائل، واشتهر عندهم الفقه الافتراضي، فكانت المسألة تطرح في مجلس أبي حنيفة فيقال: أرأيت إن كان كذا وكذا فما الحكم؟ فيجيب عنها أبو حنيفة ويناقشه الطلاب في ذلك ويحاورونه. وكان من طلاب أبي حنيفة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، تولى رئاسة القضاء في أيام الرشيد، فنشر مذهب أبي حنيفة في الكوفة وغيرها. ثانيا، مذهب المالكية. اشتهر في المدينة الفقهاء السبعة، ثم أتى بعدهم الإمام مالك بن أنس، توفي 179 هجرية، فانتهى إليه علم أهل المدينة، وصار هو المرجع في الحديث وفي الفتوى بالمدينة، ورحل إليه طلاب العلم من كل مكان، ثم تفرق هؤلاء الطلاب الذين أصبحوا فيما بعد علماء، ونشروا علم مالك خاصة في مصر والمغرب الإسلامي. ثالثا، مذهب الشافعية. في منتصف القرن الثاني ولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي، توفي 204، وتتلمذ على علماء أجلاء، منهم الإمام مالك، كما أنه تتلمذ أيضا على محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، وجمع بين فقه المدرستين، ولكنه إلى مذهب أهل المدينة أقرب، ونشر علمه في العراق، وتتلمذ عليه جمع غفير، ثم انتقل إلى مصر، وتغيرت بعض اجتهاداته في مصر عنها في العراق، ولهذا سميت آراؤه في العراق بمذهبه القديم، وفي مصر بالمذهب الجديد. رابعا، مذهب الحنابلة. نشأ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، توفي 241، وطلب العلم في بغداد، ورحل في طلب العلم، واهتم بجمع الحديث ونقد الرواه، وكان من شيوخ الإمام أحمد الإمام الشافعي، فاستفاد منه في الرأي وفي معرفة بعض المباحث المتعلقة بعلم الحديث كالناسخ والمنسوخ. ثم جلس الإمام أحمد لنفع الناس ونشر العلم، فانتشر مذهبه في العراق خاصة في عهد المتوكل الذي رفع المحنة عن العلماء في مسألة القول بخلق القرآن. هكذا ظهرت المذاهب الأربعة وانتشرت في الأقطار، وهؤلاء الأئمة وإن اختلفوا في بعض الأحكام الشرعية إلا أنهم رحمهم الله متفقون في أصول الدين، والحمد لله. نشاط: بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة، أذكر كتابا في فقه كل مذهب من المذاهب الأربعة مع ذكر مؤلفه. من كتب الحنفية: فراغ 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 فراغ. من كتب المالكية: فراغات. من كتب الشافعية: كذلك. ومن كتب الحنابلة رقم 4: فراغات. بين الشريعة والفقه: الشريعة هي دين الله تعالى الذي لا يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه، وأما الفقه فهو نتيجة اجتهاد الفقهاء في التعرف على الأحكام العملية من الأدلة الشرعية، واجتهادهم هذا قد يعرض له الخطأ في بعض الأحيان، إذ هم غير معصومين في أفرادهم، وإن كانوا بحمد الله تعالى لا يجتمعون على ضلالة. كما أن الشريعة تشمل كل ما جاء به القرآن والسنة من العقائد والأحكام والأخلاق والآداب، أما الفقه فهو خاص بالأحكام العملية كما تقدم لك بيانه. نشاط: كل واحد منا لا بد أن يكون داعيا إلى الله تعالى ومدافعا عن شريعته، فإذا كنت يوما في حوار مع شخص غير مسلم وأنت تدعوه إلى الله عز وجل، فقال لك: أنتم تزعمون أن الأحكام الشرعية من عند الله تعالى، وأن القرآن والسنة محفوظان لا يتطرق إليهما التحريف، ومع هذا نجدكم تقولون أخطأ العالم الفلاني، وتقولون هذا القول ضعيف مع أنه موجود في كتبكم الفقهية. بالتعاون مع مجموعتك فكر في إجابة سديدة عن شبهته، مداعما قولك بما يكون سببا لرجوعه عن مقولته، واكتب ملخص ما توصلتم إليه.